بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، وتب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وجمعنا في واسع الجنات. ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. ومرحبا بأسئلتكم واستفساراتكم، ومع اتصالات هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكن لسه
بعد واحد عنده بطاقة تأمين، وبعدين
لسه ما طلعت إيرادها
ما طلعت.
أيوة لسه
إيرادها. طيب
لسه ما طلعت
أنا ما سمعت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
كيف حالك؟
مرحبا بك آخر فاصلتك، بارك الله فيك.
كيف الحال؟ أنا طيب
الحمد لله.
الله يحييك إن شاء الله. عندنا هنا بنك بيشتري لي أسهم.
نعم،
البنك هنا بيشتري لي أسهم.
البنك يشتغل لك؟
بيشتري لي أسهم.
نعم،
البنك بيشتري لي أسهم هنا.
بيشتري لك أسهم؟ طيب،
يخطها في حسابي
ويضعها في حسابك
مثلا بيعمل 10 مليون هنا.
طيب،
وبعد ذات انا ببيع الاسهم، هتخسر وهتكسب.
انت تبيع الاسهم وبعدين شنو؟
بعد ما احطها في حسابي انا ببيعها في السوق.
طيب،
هتربح وهتخسر مع 10 مليون.
طيب،
بعد ذاك البنك بيقسط عليهم لو 10 مليون اللي اشترى بيهم بفائده 3% على 5 سنوات.
طيب، بربح. ربح، نعم.
بعد ايوه
سألت شنو الفائدة
على التقسيط 3% على 5 سنوات، هل في
ربا
ولا ما
في ربا؟ شكرا.
واضح السؤال ولا
لا؟ واضح إن شاء الله.
تطلب أنت والله حبيب.
سلمك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
الحمد لله على السلامة يا شيخنا.
سلمكم الله وبارك فيكم.
الله يديك العافية. عندي سؤالين.
نعم،
السؤال الأول في الأدعية المأثورة على الوالدة بلسان المذكر، يعني اللهم إني عبدك ابن عبدك، بالنسبة للمرأة تقول عبدك ولا تحولها لأمتك؟
طيب،
السؤال الثاني بالنسبة لسلك الرحم، أنا عندي أرحامي يعني ما قاعد أحب أتصل عليهم ولا أمشي لهم، لكن ما هو قد عام، فهل دغني لو سألت منهم زول يعني أتصل لواحد من أخوانهم زول من البيت أقول له فلان وفلان كيف يعني بيستطبع سلك الرحم، ولا إلا أتصل عليهم مباشرة حتى نكون صلة؟
طيب،
يديك العافية
شيخنا. وإياك، بارك الله فيك، سلمكم الله. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
بسأل يا شيخنا عن موانع الحمل.
أيوة،
داير أعرف هل هي حرام ولا حلال.
طيب، شكرا،
بارك الله
فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عبد الحق، كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا،
ان شاء الله بخير يا عم.
تفضل،
بارك الله فيك. سؤالي لك يا شيخ، واحد ما انفق مولود،
طيب،
ابوه ما انفق عليه نهائيا،
طيب،
ليه حق الدنيا بره ولا كان ما ابرا ما قدم لي حاجه ما مسؤول؟
طيب، شكر الله لك. السلام عليكم.
الو.
تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل.
الشيخ عندي بعض من الأسئلة.
تفضل.
بدأ في صورة الحديث لكي لا تأسوا على ما فاتكم. بدأ يا شيخنا في صورة الحديث.
أيوة نعم.
لكي لا تأسوا على ما فاتكم.
طيب.
ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
طيب،
وما معنا ران على قلوبنا.
ران على قلوبهم في المطففين.
وهل يا شيخ يعني عذاب القبر يعذب الروح والجسد أو الروح فقط؟
طيب شكرا. السلام
ما
عليكم.
معنى الرانع وما معنى الرياء يا شيخ؟
ما معنى شنو؟
الرياء. الرياء
الرياء
الرياء.
طيب بارك الله
السلام
فيه.
عليكم.
عليكم السلام.
أسأل يا شيخنا إذا كان واحدة ما فيه سعادة تقدم لا يجوز أن يرى يعني وجهها في مكان مثلا مع أختها أو صديقتها أو كذا، ويجوز أن أتكلم بالتليفون معه يعني بخصوص حاجة خصوصا يعني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
هل يجوز ترشيح عن نصراني؟
طيب
شكرا جزيلا.
وياك. طيب بسم الله والحمد لله. ها هنا أسئلة يعني وردت عن طريق الرسائل، هل الطلاق يقع على الحامل؟ نقول نعم، طلاق الحامل طلاق سنة باتفاق أهل العلم وهو واقع، لأن الحامل يعني عدتها واحدة وهي أم العدد كما يقول علماؤنا، وعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فهي واحدة، عدة المطلقة الحامل إلى وضع الحمل، وعدة المتوفى عنها زوجها الحامل أيضا إلى وضع الحمل. قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض أمره بأن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء فليطلقها حاملا أو طاهرا. وسؤال أيضا هل الصبغة الشعر باللون الأسود للنساء حرام؟ نقول حكم الرجال والنساء سواء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. هل هذا النهي للكراهة كما يقول بعض أهل العلم أو أنه للتحريم كما رجح ذلك الإمام أبو زكريا النووي؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، يستوي في ذلك الرجال والنساء، ويستوي ما لو كان الوجه جديدا، يعني معنى أن يكون الإنسان شابا أو أن يكون الوجه قديما. طيب أخونا محمد من السعودية بارك الله فيه طرح سؤال يتعلق بالمعاملات المالية، قال بأن البنك يشتري له أسهم قيمة 10,000 ريال مثلا ويضعها في حسابه، وبعد أن يتملكها أخونا محمد يتربص بها إلى أن يرتفع سعرها فيقوم ببيعها ثانية، الشخص الذي ملك الأسهم يقوم ببيعها، ثم بعد ذلك البنك يقسط عليه الثمن، يعني بعدما يضع ربحه على هذا البيع إما أن يكون 3% أو 5% أو غير ذلك. نقول لا مانع من هذه المعاملة إن شاء الله. وصورة ذلك أن البنك يبيع لهذا الشخص هذه الأسهم على أقساط، يعني بيعا مؤجلا بيع نسيئة، ويبيعها بأكثر من سعرها الحقيقي لأنها مقسطة وليست نقدا، ثم بعد ذلك هذا المشتري يقوم ببيعها متى ما ارتفع سعرها متى ما غلى سعرها. ولكن لنحذر من أسلوب يلجأ إليه بعض الناس، وهو أنه يشتري هذه الأسهم من البنك ثم يوكل البنك في بيعها. نقول هذا ينبغي أن يجتنب حذرا من العينة وحذرا من شبهة الربا، ولئلا يكون البيع بيعا صوريا ما يوكل البنك في البيع، خاصة أن البنك هو الذي باع أولا، وإنما يقوم هو بنفسه ببيعها أو يوكل طرفا يعني ثالثا. أما أختنا إيمان من بور سودان فقد سألت عن الأدعية المأثورة فيما لو قالتها المرأة، هل تجعل مكان العبد أمة؟ نقول نعم، فلو أنها دعت بسيد الاستغفار مثلا فتقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك لو دعت بدعاء تفريج الهم فتقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إلى آخر الدعاء. وأما سؤالها عن الأرحام فأقول لها: إن الأرحام صلتهم واجبة وقطيعتهم محرمة، وإذا كان الأرحام يحصل منهم شيء من الأذى ليس بالضرورة أن تكون صلتهم بصورة مستمرة، وإنما بصورة متقطعة بما لا ينتقل معه الإنسان إلى الوصف بأنه قاطع. ليس بالضرورة أن يصلهم بصورة مستمرة تؤدي إلى حصول المشاكل وتتابع الآفات، وإنما يصل بصورة يعني متقطعة، تارة بالزيارة وتارة بالسؤال بالهاتف ونحو ذلك. وأما أميمة من سنار فسألت عن موانع الحمل: أحرام هي أم حلال؟ فنقول: موانع الحمل التي تؤخر الحمل وليست التي تقطعه لا مانع من استعمالها، شريطة ألا يكون ضررها أكبر من نفعها. بمعنى أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تتفق مع زوجها على العزل، كما في حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. ولما قال اليهود هي الموؤودة الصغرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبوا، لو أراد الله خلقه ما استطاع أحد منعه. فلا مانع من العزل، لا مانع من استعمال الحبوب، لا مانع من استعمال اللولب، لا مانع من تنظيم اللقاء أو المعاشرة الزوجية بحيث يكون في الليالي أو الأيام التي لا يحصل فيها إخصاب. وكما ذكرت بأن هذا مقيد بعدم الضرر البالغ، ويحكم في هذا الطبيب أو الطبيبة الموثوقة في أمراض النساء والتوليد. وأما أخونا محمد من مدني فيسأل عن ولد لم ينفق عليه أبوه، هل يجب عليه بره؟ نقول: اللهم نعم، فبر الوالد واجب ولو كان الوالد كافرا، ولا ذنب أعظم من الكفر. يعني عدم إنفاق الوالد على الولد ذنب، تقصير الوالد في تربية الولد ذنب، وأعظم من ذلك الكفر. فإذا كان ربنا جل جلاله قد أمرنا ببر الوالدين ولو كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فمن باب أولى لو كان الذنب دون الكفر. ولذلك نقول: لو أن الوالد عصى الله عز وجل فقصر في النفقة على الولد، فما ينبغي للولد أن يعصي الله فيعق أباه، بل يصحبه بالمعروف ويحسن إليه ما استطاع، والله لا يضيع أجر المحسنين. أخونا سيف النصر جزاه الله خيرا سأل في تفسير بعض آي القرآن، منها قول ربنا الرحمن في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أقول: يا أخينا، لو تتبعت السياق لعرفت المعنى. الله عز وجل بيّن قيمة الدنيا فقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أمر ربنا جل جلاله بالمسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات من أجل الوصول إلى الجنات، فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم أرشدنا إلى الإيمان بالقدر فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها، المصيبة التي تقع بالواحد منا سواء كانت في نفسه أو في ماله أو في ولده مكتوبة عند الله عز وجل في لوحه المحفوظ قبل أن تخلق، قبل أن تقع. ما أصاب من مصيبة في الأرض كآفة، كزلزال، كصاعقة، كسيل مدمر أو فيضان مهلك أو غير ذلك في الأرض، ولا في أنفسكم من الأمراض والعلل والآفات وذهاب المال والنفس والولد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. يعني كتابة هذه الأمور على الله جل جلاله أمر هين يسير. ثم قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بمعنى أن الإنسان المؤمن بالقدر تصحبه سكينة تحيط به طمأنينة، فإذا نزلت به المصيبة فإنه لا يأسى، لا يجزع، لا يصيبه الهلع، لا يطيش لبه، لا يفقد صوابه، بل يعلم بأن هذا قدر. وكذلك لو أنه نزلت به نعمة وأصابه من الله عز وجل يسر ورخاء وسعة، فإنه لا يصيبه الأشر والبطر والفرح الذي يؤدي به إلى ما حرم الله عز وجل من نسيان شكر المنعم جل جلاله، أو من اعتقاد أنه قد أصاب هذه النعمة عن استحقاق. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معاذ الله فضلين من مدن.
مرحبا بكم.
يلا عندي لك سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لصلاة الضحى.
نعم.
يعني لو مثلا الواحد بيصلي كله ركعتين وبسلم بيقوم بيقرأ التشهد وحده ولا الاثنين؟
طيب.
وبالنسبة لغيامل ليل مثلا إذا أنا صليت العشاء والشفا بقوم بطلع من الصلاة بتشهد واحد ولا الاثنين وتفصيل لإطلاق الرقعة الباقيات كيف يعني أنا أدي صلاة غيام الليل كيف؟
طيب شكرا.
الدين العافية.
آمين.
الله يبارك فيك.
طيب ها هنا سؤال: ما حكم من قرأ القرآن بتتعتع؟ نقول هذا وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا. فالإنسان الذي يعاني في قراءة القرآن في مخارج الحروف أو في نطق الكلمات أو في انقطاع النفس ونحو ذلك من أنواع التعتع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أجره مضاعف لأن الأجر على قدر النصب. أما من كان ماهرا يجري القرآن على لسانه عذبا سلسلا، فهذا الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام رفعه مكانا عليا وأخبر أنه مع السفرة الكرام البررة. السؤال الثاني لأخينا سيف يسأل عن قول ربنا جل جلاله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ونقول هذه الآية أيضا الله عز وجل يتحدث فيها عن المجرمين بعدما تكلم عن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وذكرهم بالمعاد: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تكلم ربنا جل جلاله عن المجرمين فقال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هؤلاء الفجار المكذبين بآيات الله عز وجل الصادين عن سبيله
الذين إذا قرأ عليهم القرآن وجاءتهم الآيات تترى وصفوها بأنها أساطير الأولين، أخبر ربنا جل جلاله أن هذا الضلال البعيد لأنه طبع على قلوبهم والعياذ بالله. فالله جل جلاله وصف قلوب الكفار في القرآن بالمرض، ووصفها بالموت، ووصفها بالقسوة وبالطبع وبالختم وبالغشاوة وبالران وغير ذلك من الصفات القبيحة الشنيعة. فهؤلاء يعني أصاب قلوبهم ران غطى عليها وحجبها عن تأمل أنوار الوحي والاستفادة بأوامره وزواجره. ولذلك قال ربنا جل جلاله عن طائفة من هؤلاء الكفار وهم المنافقون: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
طيب أنا بسأل من التأمين الصحي، إذا الإنسان عنده بطاقة بتاع التأمين وبطاقته لسه ما طلعت، الإجراءات لسه شغالة وما أدوه البطاقة، قام يتعالج ببطاقة بتاع شخص تاني، القصة دي جايزة ولا لا؟ وإذا ما بيجوز الزول عليه شنو؟
طيب أنا أسأل سؤال، هل هذه البطاقة ما استخرجت قط ولا أنها تجدد؟
لا ما استخرجت قط، يا دام أول مرة يطلع.
شكرا شكرا.
طيب ممكن تجاوب لي لأنه يمكن ما أسمع.
سأجيبك الآن بعد دقائق، بس اصبري وصابري.
خلاص خير.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
سلام.
مرحبا.
سلام ورحمة.
أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله، لدي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: حكم دلائل الخيرات.
طيب.
قراءة دلائل الخيرات.
طيب.
شايفين الكلام فيه كثير دليل الحكم.
الثاني.
فيه بجاه النبي.
خلاص سؤالك الثاني شنو؟
بجاه النبي فيها شنو؟
طيب شكرا.
طيب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
في البارك.
ارفعي صوتك، بارك الله فيك.
إن في اختلاف الليل والنهار.
أيوة.
فلك التي تجري بما ينفع الناس.
نعم.
تفسير
الآية. تفسير. طيب.
والآية بعدها ربطها بها يعني.
طيب ماشي، شكرا لك.
الله خير.
السلام عليكم. تفضلي. طيب
عليكم السلام.
نعم تفضل يا أخي. مرحب.
بسأل من اسم الله العظيم ومن المصافحة مصافحة النساء. السؤال الثاني عن مصافحة ومصافحة النساء، في الليل الأخير الساعة كم يا بنت؟
طيب الأخونا سيف أيضا سأل عن عذاب الروح، عذاب القبر هل يكون على الروح أم على الجسد؟ نقول والله هذه من المسائل يعني التي يعني ما ورد فيها نص صحيح صريح بحيث يعني يجزم به، وكما لا يخفى بأن هذه من المسائل الغيبية التي لا مساغ فيها للاجتهاد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يعني الفاجر أو الكافر إذا أخفق في الإجابة على الأسئلة الثلاث: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإنه يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، فيصيح صيحة يسمع من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين إلا الجن والإنس. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك في أحاديث أخرى ما يفيد بأن العذاب القبر يكون على الروح. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن الأصل في عذاب القبر أنه على الروح، وترد الروح أحيانا في البدن فيقع العذاب عليهما معا، والله أعلم أي ذلك كائن. لكن يا أخي بارك الله فيك، المفروض أن نعنى بالبحث عن الأسباب المنجية من عذاب القبر ونعمل بها، اجتناب المعاصي، الإكثار من الاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر، وكذلك قراءة سورة الملك وغير ذلك من الأسباب التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. أما سؤالك عن الرياء ما معناه، فالرياء مشتق من الرؤية، بمعنى أن يعمل الإنسان العمل مما يبتغى به وجه الله من أجل أن يراه الناس، يعني يعمل العمل لا من أجل الله عز وجل ولا طمعا في ثوابه، وإنها من أجل أن يرى من الناس، أو بالنيتين معا، يريد وجه الله ويريد أن يراه الناس. وقد أخبرنا نبي عليه الصلاة والسلام بأن الرياء محبط للعمل، مبطل للأجر، وأن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أختنا سين عين من أم درمان أخبرت أنها من فتاة ما منقبة، فهل يصح أن يرى وجهها خاطبها، وهل يصح كلامها معه بالهاتف؟ نقول: أما رؤية الوجه فلا بد، يعني هي تريد الزواج بنقابها مثلا، ما يصلح، لا بد أن يرى وجهها، لأن الوجه يستدل به على الجمال، هل هو تام، هل هو متوسط، هل هو جيد، هل هو دون ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره الصحابي قال: يا رسول الله إني خطبت امرأة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي لفظ آخر قال: لو انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فلا بد للخاطب أن يرى. أما بالنسبة للكلام في الهاتف فلا بأس أيضا بقدر الحاجة، يعني ما يكون مكالمات طويلة، وما يكون أيضا بكلام خارج يتطارحان فيه الغرام ويبدي مشاعره وتبدي مشاعره، لأن هذا ما يكون إلا بين الأزواج. أما بالنسبة للخاطبين فهما أجنبيان، فيتكلم معها بقدر الحاجة، نؤجر شقة في المكان الفلاني، نشتري مثلا كراسي، ولا نشتري أرائك، ولا سراير، ولا ننام على الأرض، ولا كذا. المهم الأشياء التي تتعلق ب يعني تفاصيل حياتهما المقبلة، ولا يتعديان ذلك إلى غيره. أما الأخت من مدني فسألت عن صلاة الضحى وعن قيام الليل، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعفو عنا وأن يعيننا على النوافل بعد الفرائض. فهي بارك الله فيها تصلي الضحى وتقوم من الليل. بالنسبة لصلاة الضحى ولقيام الليل كلاهما مثنى مثنى، هذا هو الأصل. وصلاة الضحى تصلين ركعتين وتقرأين التشهد كاملا، يعني التشهد معه الصلاة الإبراهيمية، ثم تستعيذين بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وتسلمين ثم تقومين فتأتين بركعتين أخريين، وهكذا إلى أن تنقضي صلاتك. بالنسبة لصلاة الليل نفس الشيء، لو أنك صليت العشاء وأوترت ثم أردت أن تقومي من الليل فصلي مثنى مثنى ولا توتري مرة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة. وإذا أخرت الوتر، هذا هو الأفضل، فإنك تقومين تصلين ما كتب الله لك أن تصلي، ركعتين، أربعا، ستا، عشرا، أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك توترين بواحدة. ولا بأس أحيانا أن الإنسان يصلي أربعا بتشهد واحد في آخرها، ثم يصلي أربعا بتشهد في آخرها، ثم يوتر بثلاث. ولا بأس أيضا أحيانا يصلي الإنسان ثمان ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن، يتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعتين، فيكون المجموع إحدى عشرة ركعة. وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصلاة الليل، أخونا بشير من جوز بدر سأل عن ثلث الليل الأخير. ثلث الليل الأخير يختلف صيفا وشتاء، وتعرفه حين تحدد الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ثم ما بينهما يقسم ثلاثة أقسام، فيتبين لك متى يكون ثلث الليل الأخير. أما أم مصطفى من شنبات، بالنسبة لبطاقة التأمين تقول بأنها ما استخرجت، فهل يجوز لها استخدام بطاقة غيري؟ أنا أقول لا، ما يجوز، لا تستخدمي بطاقة غيرك، لأن هذا مفض إلى التهاون، ومفض إلى التزوير، ومفض إلى ضياع الحقوق، ولا أن يأخذ المرء ما ليس له. أما الأخت سيم من الدامر سألت عن دلائل الخيرات. نقول كتاب دلائل الخيرات كتاب فيه صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب فيه يعني صلوات لا غبار عليها، وفيه أشياء أيضا هي محل نظر وتوقف. ولذلك أنا أقول بأن الأفضل للناس بأن يلتزموا الصلاة الإبراهيمية التي تعلمناها منه هو صلوات ربي وسلامه عليه، لما قال له الصحابة يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكذلك لا بأس بأن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بكل صيغة واضحة، كما لو قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو على سيدنا محمد أو اللهم صل وسلم على محمد أو قال عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الصيغ الواضحة. وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز التوسل بجاهه أو لا يجوز؟ هذا بعد اتفاقهم على أن جاهه صلى الله عليه وسلم عظيم، واتفاقهم كذلك على أن التوسل بأسماء الله وصفاته الحسنى مرغوب مطلوب، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك التوسل بالعمل الصالح كما في التوسل بصفات ربنا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وكذلك التوسل بالعمل الصالح كما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فتوسل أحدهم ببر الوالدين والآخر بأداء الحقوق والثالث بالعفة عن الحرام، وكذلك التوسل بدعاء الإنسان الصالح كما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه لا تنسني من صالح دعائك يا أخي، ويشهد له الحديث الصحيح دعاء المرء المسلم لأخيه بظاهر الغيب مستجاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ وهو مسافر زودك الله التقوى، قال يا رسول الله زدني، قال له وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير أينما كنت. فها هنا معاذ يستزيد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأخت نجوى من الخرطوم فقد سألت عن تفسير قول ربنا جل جلاله في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية يرشدنا فيها ربنا جل جلاله إلى التأمل في آياته الكونية التي هي دلائل قدرته العظيمة، يرشدنا إلى التأمل في تعاقب الليل والنهار، يرشدنا إلى التأمل في خلق السماوات والأرض كما قال سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ففي خلق السماوات والأرض آية، وفي اختلاف الليل والنهار آية، وكذلك في الفلك التي سخرها الله عز وجل تجري في البحر بما ينفع الناس، تنقل أشخاصهم وتنقل متاعهم آية، وكذلك كل ما خلق الله في السماوات والأرض فيه آية لقوم، لكنهم القوم الذين يعقلون، الذين يستخدمون نعمة العقل في الاستدلال على قدرة الله عز وجل. ومن لا يستخدم هذه النعمة سيتحسر يوم القيامة، فيقول قائلهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم قال ربنا جل جلاله بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يخبر جل جلاله أن بعض الناس ممن خفت عقولهم وقل علمهم يتخذون من المخلوقات أندادا لله عز وجل، سواء كانت هذه المخلوقات بشرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو شجرا، الأنداد يحبونها كحب الله والعياذ بالله، وهذا هو عين الشرك. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يعني هؤلاء الظالمون أنفسهم المشركون مع الله عز وجل غيره، يوم القيامة إذا رأوا العذاب وعاينوه وصاروا في مرتبة عين اليقين، فإنهم حين ذلك سيعلمون أن القوة لله جميعا، وأن هؤلاء الأنداد ما كانوا إلا ضعفاء محاويج لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا بكم.
الله يبارك فيك أبو الشيخ.
تفضلي.
عندنا لك سؤالين. عندي سؤال الأول، مثلا زول عنده زول مسكوا أمانة،
نعم،
وقام الدين منها ورجع، أو جزول الدين منه ورجع له. والسؤال الثاني، مثلا لو عندك حيوان في البيت ده يموت، هاي يقوموا الناس الولاد مخلوا يموت حللوا ده، نشوف هالدين في الكلام ده.
طيب شكرا. طيب أخونا بشير من جوز بدر يسأل عن اسم الله الأعظم. نقول اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. بعض أهل العلم قال هو الله، الله الاسم العلم، الاسم الفرد الذي لا يطلق إلا على ذي الجلال سبحانه وتعالى. وبعضهم قال بل أسماء الله الحسنى كلها عظمى وهي سواء. وبعض أهل العلم قالوا قد أخفاه ربنا جل جلاله مثلما أخفى ليلة القدر من بين الليالي وساعة الإجابة يوم الجمعة من بين الساعات والصلاة الوسطى من بين الصلوات. وأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء في الحديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وجاء في الحديث أيضا بأن الحي القيوم اسم الله الأعظم. إذا لو أن الإنسان أراد أن يصيب اسم الله الأعظم فليدعو الله عز وجل، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا حي يا قيوم. فإنه يصيب اسم الله الأعظم من بين هذه: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض، الحي القيوم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والفطن الحاذق هو الذي يدعو الله عز وجل بأسمائه كلها ويختار لكل دعاء ما يناسبه، فيقول يا رحمن ارحمني، يا جبار جبرني، يا رزاق رزقني، يا عليم علمني، يا منان منا علي، ونحو ذلك. وأما سؤالك يا أخي عن مصافحة النساء فقد مضى الجواب مرارا بأنه ينبغي أن نعتمد سنة اجتماعية فيما بيننا أن الرجل إذا لقي المرأة سلم عليها بلسانه وترد عليه السلام مع الاحتفاظ بالوقار والسكينة من غير مصافحة، من غير مصافحة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أختنا حنان من بارا سألت عن وديعة استودعت إياها فاستدانت منها ثم أعادتها، أو جاء شخص يستقرض فأقرضته ثم أعاد. نقول خلاص ما في حرج إن شاء الله طالما أنه يعني أعادها في مكانها، ولكن الأفضل ألا نفعل. يعني لو أن الواحد منا استودع وديعة فينبغي أن يحفظها بما جرت به العادة في حفظ الودائع ولا يأخذ منها شيئا. إذا كان الحيوان على شفا هلكة فإننا نزكيه، إن إذا غلب على الظن بأن هذه البهيمة في سياق موت فإننا نزكيها نذبحها، فإذا سال الدم فقد صارت حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. والله عز وجل لما ذكر البهيمة التي عدا عليها السبع وبين أنها حرام قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، يعني حتى المتردية لو أننا ذكيناها فقد حلت، يعني بهيمة قذفت من مكان عال، تردت من مكان عال فأدركنا ذكاتها وقد بقيت فيها حركة، يعني هي ما ماتت، هي تردت من مكان عال وأوشكت على الموت لكن بقي فيها حركة يد أو رجل مما يدل على أن الروح باقية، فإذا أدركنا ذكاتها فقد حل لنا أكلها. فالناس الذين يقولون لك حل لي هذا الحيوان فهم مصيبون فيما قالوا. أما لو فارقت الروح الجسد وسكنت حركته فما ينفع يعني ولا يحلل بحال، لأنه في هذه الحالة قد تحول إلى ميتة. يقول السائل هنا إذا كانت المرأة مع زوجها وداعبة ولم يجامعها قذفت هل تغتسل؟ نعم تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، فمتى ما حصل الإنزال فإن الغسل واجب على الرجل والمرأة معا. السلام عليكم.
السلام ورحمة البركة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنسأل شيخنا عن موضوع الاختلاط، وطبعا كلنا عارفين شروره، فأنا يعني يمكن بعض الكتب بقراها كده أو بعض الإعلان أو بعض الشريط اللي بيجي في بعض الغنوات يعني يقول لك يجوز الاختلاط، أو بعض العلماء يقول لك يجوز الاختلاط، والشيوخ يعني برى أنهم أصحاب برضو بقرأ عنهم بيجيبوا موضوع كده بيجوزوا موضوع الاختلاط، فدار الشيخ يا الله بارك فيك.
أحسن الله إليك. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي سؤال يا شيخ، بسأل رأي الدين في زول عايز زوج شابة والده متزوج أمه، يعني
زول داير يتزوج شنو؟
يعني فتاة.
فتاة طيب.
نعم أبوه متزوج أمها ولهم منها أطفال.
طيب وماله يا أخي؟
رأي الدين شنو؟
هي الفتاة ليست بنت أبيه.
لا بس بنت أبيه.
وليست
نعم.
بنت أمه.
نعم.
طيب ما في إشكال يا أخي، تزوج، مبارك عليك إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن الله عز وجل ذكر المحرمات يعني من النسب سبع وهن أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن الرضاع مثلهن 7 أيضا من الرضاع. وذكر 4 من المصاهرة، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم زوجة أبيك، قالوا حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم زوجة ولدك، قالوا أمهات نسائكم يعني أم زوجتك، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بنت زوجتك من غيرك. ثم قال وأحل لكم أو أحل لكم ما وراء ذلكم. فأنت الوالد تزوج من امرأة يعني كانت متزوجة سابقا وعندها بنت، والوالد أنجب من هذه المرأة ناسا أو أنجب يعني أولاد، فما في مانع إن شاء الله أنك تتزوج من هذه البنت التي هي ربيبة أبيك، وأنت مأجور في ذلك إن شاء الله، لأنك يعني تبر أباك وتحسن إلى زوجتي التي هي في منزلة أمك، وأسأل الله أن يعينك ويسددك. نعم، السلام عليكم. الأخونا عبد الحفيظ من مروي سأل عن الاختلاط، هل يجوز؟ يا أخينا أو يا أخانا، بالنسبة للفظة الاختلاط هي من الألفاظ يعني الموهمة الآن، وتحتاج إلى تفصيل وبيان. فبعض الناس يقصد بالاختلاط ما جرت به العادة في المكاتب من أن الإنسان يكون عنده سكرتيرة، سواء كان مديرا أو وزيرا أو سفيرا أو كذا، ثم بعد ذلك يغلق الباب عليهما. هذا ما في خلاف بين المسلمين في أنه حرام، لأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب، أيضا من صور الاختلاط الموجودة ما يكون في الجامعات أو في بعض أماكن العمل من يعني جلوس الرجال والنساء، وقد تلاصقت أجسادهم، وقد تنازل النساء عن حجابهن وحشمتهن وقارهن، وتأتي الواحدة منهن وقد تخضبت وتكحلت وتمكيجت وتطيبت. هذا أيضا ما في خلاف بين المسلمين في منعه وتحريمه. طيب، صورة أيضا من صور الاختلاط ورفع الكلفة الذي يكون بين الشاب والشابة أو بين الرجل والمرأة، وهذا يحصل كثيرا في أماكن الدرس أو في المؤسسات العمل، تجد الرجال مع النساء يأكلوا مع بعض وتلتقي أيديهن، وهو يحكي لها عن مشاكله مع زوجته، وهي تحكي لها عن مشاكلها مع زوجها، وبعد ذلك يحصل ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. هذا كله يعني ما في شك في منعه وحظره وتحريمه. طيب، بعد ذلك الاختلاط الممنوع بعض الناس يقصد به بأن الرجل لا يرى امرأة ولا تراه امرأة، نقول أبدا، هذا ما يحصل ولا يتأتى ولن يكون، ويخالف الشرع ويخالف الواقع. فقد كان النساء زمان النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن الجمعة والجماعة والغزو والجهاد، ولكن آداب الإسلام كانت محفوظة وقيمه كانت مرعية، وكانوا وقافين عند حدود الله عز وجل. فإذا كان الرجل والمرأة يلتقيان في الطريق أو في الطواف أو في المسجد فيلقي عليها السلام تلقي عليه السلام، لو أنها سألته أو سألها فيما يحتاج إلى الاستفسار فيه، أيضا لا مانع من هذا، ولا نقول بأن يعني هذا محرم أو محظور. ولذلك كان الناس يسألون عائشة رضي الله عنها ويستفتونها، وكان النساء يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتينه، وهذا تشريع للأمة. فأنا أقصد يعني ما قصدت بكلامي هذا الاستقصاء والتفصيل، وإنما أقصد بأن كلمة الاختلاط كلمة حمالة أوجه، والذي يسأل عن حكم الاختلاط نقول له ماذا تعني بالاختلاط، ماذا تقصد. وهذا أيضا في ألفاظ يعني كثيرة مجملة ما يتأتى للإنسان أن يعني يجيب عنها هكذا إجمالا بحكم واحد، وإنما لا بد فيها من التفصيل. وكثير من الناس الآن ممن يثير يعني لغطا حول هذا الأمر إنما يخفي يعني ما وراء ذلك، إما بعضهم يريد أن يبرر لأوضاع مأزومة محرمة، وإما أن بعضهم يريد أن يلبس الحق بالباطل ويعطي حكما يعني عاما في قضية لا يصح التعميم فيها. ولذلك نقول بأننا نتقي الله عز وجل ما استطعنا، ونحاول أن نمنع يعني ما يوقع في الحرام، لأن الله عز وجل لما حرم الزنا حرم الذرائع التي تفضي إليه، فأوجب غض البصر وأوجب الحجاب وأوجب إخفاء الزينة وأوجب عدم الخضوع بالقول وأوجب الحياء والحشمة والوقار. ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل أن يتقبل منا أجمعين. هل بقي شيء؟ طيب إذا كان من كلمة يعني في ختام هذه الحلقة، فإنني أقول أنه ما بقي على الاقتراع سوى يومين اثنين، يوم الجمعة غدا إن شاء الله، وبعده السبت، ويوم الأحد سيبدأ الاقتراع. ولذلك أختم بالوصية بأن نتقي الله عز وجل في أصواتنا، وأن نشهد شهادة حق، وأن يختار كل منا مرشحا يعتقد بأنه الأصلح للمهمة والأكفأ للأمر والأقدر على أداء الأمانة والأنصح للمسلمين. هل يجوز ترشيح النصراني؟ نقول بأنه ما يجوز لك أن تعطي صوتك إلا للمسلم، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن التصويت هذا شهادة، والله عز وجل قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وهذه الولايات كلها سواء كان رئاسة الجمهورية أو الولاية على المكان المعين أو النيابة في البرلمان هي من أنواع الولايات التي ما ينبغي أن يمكن منها إلا من يحفظ الدين ويسوس الدنيا به. فلا تنتخب غير مسلم، ولا تنتخب فاسقا، ولا تنتخب كذلك من لا يستطيع أن يقوم بالأمر على وجهه. ولنتق الله ما استطاع، وأسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. السلام عليكم ورحمة الله.